بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. القرآن الكريم مبشر ومنذر، وإذا اجتمع التبشير والإنذار يطير الإنسان بجناحي الخوف والرجاء. فإذا كنت لا تقرأ في القرآن الكريم إلا تبشيرا لا تخاف، وإذا كنت لا تقرأ فيه إلا إنذارا لا ترجو. ولابد أن يجتمع في القلب كل من الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هكذا قال سبحانه. وهنا موقف فيه الإنذار، وإذا سمع قلب المؤمن الإنذار خاف، لكن هذا الخوف هو لصالحك، فإذا خاف قلبك فأنت رابح، لأنه سبحانه قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن إذا خوفك فإنه يريد بهذا التخويف أن يعطيك، وإذا بشرك حفز عملك، فصار عندك النشاط والهمة لأنك تطمع في فضله وكرمه. فهو في الأمرين متحبب إليك، هو في الأمرين متفضل عليك، لأنك بالتخويف حين تخاف تحظى بجنتين، حين تخاف تحظى بجنتين، وحينما ترجو بالبشارة وتطمع تجد نفسك مرتاحة، تسير إلى فضل الله تبارك وتعالى بسرور واندفاع. يقول سبحانه: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وإنا هنا تستخدم لإشعارك التعظيم، هذه معروفة في لغة العرب. إذا أراد شخص أن يخاطب شخصا عظيما ما قال له أنت، يقول أنتم. وفي من ينسبون الجلالة إلى أنفسهم وهم عباد لله وعبيد يقولوا جلالتكم، يخاطبونه يقولون جلالتكم، فخامتكم، سيادتكم، هذا يشعر بالتعظيم. وقلب المؤمن لا يعظم على الحقيقة إلا الله. لذلك عندما قال إنا، ليدخل إلى قلوبنا تعظيمه، لأننا بحاجة في قلوبنا إلى استشعار عظمته، فلا نتحقق بالعبودية إلا إذا شعرنا بعظمة الله. ولما استحضر العز ابن عبد السلام عظمة الله وجد السلطان كالقط، أبدا، هذا التعظيم. إنا، وقال أنذرناكم، وما قال أنذرتكم، فهو سبحانه وتعالى بإنا يشعر القلب بالتعظيم، وبأنذرناكم يزيده تعظيما. ثم نلاحظ أنه تبارك وتعالى لما عمم وقال إنا أنذرناكم، إذن الخطاب للجميع، وما قال أنذرنا زيدا أو عمرا كما خص في بعض الأوقات حين قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. هناك ما قال وجعلنا، لأنه هو كله على بعضه، يعني لا يستحق عندما يذكره الحق سبحانه وتعالى هو مخلوق ضعيف في قبضة الله. ذرني، لاحظ على الإفراد أتى بها، ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هنا الخطاب عام ليس خاصا بشخص. تلك الآيات نزلت في الوليد، وهذه آيات خاصة بكل المكلفين. إذن الإنذار هنا عام، فالله سبحانه وتعالى يخوف في هذه الآية، فمن خاف ظفر، ومن مر بهذه الآية فما أخذ قلبه حظه من التعظيم ولا خاف فإنه يكون خاسرا ولا يستفيد من هذه الآيات. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريب، هنا يجب أن نقف. هل هذا القرب قرب مكاني ولا زماني؟ هو قرب زماني ومكاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالوسطى والسبابة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما أمر جبريل بأهل السماوات مبعوثا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نازل عبر السماوات، النزول الأول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معه تبدأ البعثة، ليقول له اقرأ. كلما مر بسماء من السماوات يخبر السماوات: أنا نازل بأمر من أجل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو انفعال أهل السماوات من الملائكة؟ قال أهل السماوات من الملائكة: الله أكبر، قد قامت الساعة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بعث، قالوا الله أكبر، قامت الساعة. لأن الذي بقي من عمر الزمان هو مثل قطرة من بحر. الزمان منذ مدة طويلة بدأ، والذي بقي منه شيء قليل. وعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن أما القرب الزماني فهو محقق، ولفظ قريب جاء في القرآن الكريم بمعنى القرب المكاني والزماني. من معاني القرب الزماني بلفظ قريب ما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى عن ناقة صالح وقوم صالح ثمود. قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أي عاجل. ويمكن أيضا أن يفسر القريب هنا القريب في المكان، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الأرض التي أنت تمشي عليها فيها عذاب. لو أن الحق سبحانه أمر هذه الأرض أن تتزلزل زلزلة بسيطة، لو قال على مقياس ريختر 9 10، خلاص ما بقى عليها شيء، زلزلة. لو الأرض اهتزت هيك هزة صغيرة، هذا عذاب قريب من تحتنا. لو أن هذه الحمم الملتهبة داخل الأرض انبثقت من إحدى الفتحات البركانية وسالت الحمم، لا يبقى أحد. إذن العذاب قريب، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: بيّن لنا أن الآخرة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. ليه؟ لأنه يوم تبدل الأرض غير الأرض. أنت محلك، لكن عبشيل هالأرض وبحط محل أرض تانية، إذن تغير مكانك؟ لا ما تغير. إذن الآخرة هي أقرب إليك من شراكنا عليك، لأنه عندما الحق سبحانه وتعالى سوف يحضر الآخرة وبيشيلها الدنيا هاي، عندما يزيح هذه الأرض أنت محلك واقف معلق في هذا الفضاء، لكن تأتي إليك وهكذا تقرأ وأزلفت الجنة وجيء بجهنم. إذن هذا كله يدل أنت محلك، لكن هي تأتي إليك في الآخرة، قريبة قريبة في المكان وقريبة في الزمان، لأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة. وكذلك صرح بالقرب الزماني تصريحا عندما تحدث عن قوم لوط، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، لما جاء الملائكة بالعذاب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح عن طلوع الشمس أليس الصبح بقريب. هذا قرب زماني ولا مكاني؟ زماني. وصرح بالقرب المكاني في سورة الرعد بقوله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. هذا قرب إيش؟ مكاني، قريبا من دارهم. وهذا القرب المكاني مبين أيضا في سورة هود حين قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا أخوان، قلت في درس جامع سيدنا أبو حنيفة يوم الجمعة بعد العشاء مسألة وأكررها، قلت ونحن نتحدث عن المعرفة وضرورة المعرفة، ما الذي نستفيده إذا عرفنا أن هناك مخلوقات اسمها الملائكة؟ الآن الغرب المادي أو الشرق المادي يتحدث عن شيء واحد، وهو دخول المختبر وطالع مصنوعات ومخترعات. والآن إذا تحدث المثقفون يقولون نحن تأخرنا لأن المختبر تأخر. نقول هذا جزء صغير، فالمعرفة ينبغي أن تكون بالمحسوس والمختبر والأبحاث التي يجب علينا أن نطورها، لكن هناك جزء ثاني من المعرفة ضروري جدا بالنسبة لنا، وهو المعرفة بالمخلوقات المغيبة عنا التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، التي منها الملائكة ومنها السماوات والكرسي والعرش إلى آخر ما هنالك. ثم هناك المعرفة برب المحسوس والمغيب المخلوق الذي هو الله سبحانه. فما الذي نستفيده إذا كان الأبحاث بالطالع بارودة مدفع طائرة؟ إذا نحن ننتصر بالمختبر، ليش عم تحكونا عن الغيب؟ قال له لا 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 لا، تعال أنت يبدو عقلك ما كثير عم بفهم. الحق سبحانه وتعالى بأي شيء نصر المسلمين في غزوة بدر؟ بالمحسوس ولا بالمغيب؟ تعالوا فكروا، غزوة بدر كان هذا عندما قال الله للملائكة إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كان الصحابي يجي حتى يقتل الكافر العملاق المشرك وإذا يرى رأسه قطار، لسه ما وصل السيف، يأتي ليأسره ما يشوف وإذا إيده انقطعت، فيسهل عليه يمسكه يتعجب كيف حصل هذا. ومن أنكر هذا يكفر، لأنه هو نص القرآن. أصبح عندما نؤمن بالمغير لا يكون عندنا فقط سلاح وبارودة وطائرة ومدفع يكون عندنا جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعندما نبني مجتمعنا على أساس المعرفة بالمحسوس، وهذا ضروري الذي سبقنا لربه، لكن مع إضافة المعرفة بالمغيب، لأن المعرفة بالمغيب تفيدنا وننتصر إذا أراد الله أن ينصرنا بها، وكذلك المعرفة برب المخلوق المغيب ورب المحسوس، لأن الذي لا يكون قلبه مصدقا مؤمنا بالله كيف ينصره؟ وهكذا نحن الآن نريد من حيث بناء المجتمع، نريد أن نبني هذا المجتمع ونطوره، لكن ألا تلاحظون أن العنصر الإيماني محذوف؟ ألا تلاحظون أن تطويرنا يتوجه إلى المادة فقط؟ كنت في ندوة في المركز الثقافي، ندوة طبية، وكان البحث الذي قدمته عن أخلاق الطبيب فيما كان عليه أسلافنا، وكان يحضر هذه الندوة وزير الصحة. قلت له: أليس من الضروري أن نقوم بدورات تربوية للأطباء لتحسين أخلاقهم كما نقوم بدورات تثقيفية لهم على مستوى الأجهزة والمطور العلمي المادي؟ قال: نعم، لكن أين التطبيق في الوزارات؟ أين هي الدورات التربوية الأخلاقية في وزارة الري والكهرباء والصحة والبترول؟ أين هي المواد الأخلاقية التي ترتقي بالأخلاق في الجامعة؟ عم نعلم الناس إلكترون واتصالات وبيولوجيا وكيمياء وفيزياء. ألا ينبغي أن نفهم أن حضارتنا التي أقمنا عليها مجدا لم يمر في تاريخ هذه الأمة أبدا مثله؟ كانت حضارتنا حضارة مادة وأخلاق، أين الأخلاق؟ إذن نحن نسير في طريق خاطئ، تطوير مادي فقط، بل على العكس ننحدر في الأخلاق. وقلت هذا مرارا وتكرارا، الدعايات التي تنشر في الشوارع بمظاهر بعيدة عن الفضيلة قريبة من العهر بدأت تنتشر. إذن نحن نسير في خط انحداري نحو الأخلاق. إذن لابد أن ندخل العنصر الإيماني، فإذا كنا لا نستطيع أن نؤثر على من يملكون القرار ننصح، لكن نحن في ذواتنا يا أهل الجامع يا من يحضر الدروس، انهضوا بأنفسكم بأولادكم بمصانعكم، انهضوا نهضة يتبدل فيها حالنا. إذا كنا لا نستطيع أن نؤثر على وزارات، ألا نستطيع أن نؤثر على أولادنا؟ ألا نستطيع أن نوجد مع الشاب الذي يذهب إلى الجامعة درس في الأخلاق خارج الجامعة؟ ألا نستطيع أن نوجد مع الطفل الذي يذهب إلى المدرسة ليتعلم درس في الأخلاق خارج المدرسة؟ ألا نستطيع أن نرتبط بمعاني القرآن؟ نستطيع. إذن ينبغي أن يكون هذا جزء من حياتنا. فإذا فهمنا ضرورة هذا الأمر، وإذا عرفنا أن التربية الإيمانية التي يكون معها الإنسان حاضر القلب مع الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليدنا، لاحظ قال: وما هي من الظالمين ببعيد، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني لو أننا كنا على مستوى الاستقامة والإيمان مهما كانت الأسباب قليلة عندنا فإن الله تعالى ينصرنا. ما الذي كان عند موسى عليه الصلاة والسلام من الأسلحة؟ عنده قنابل عنقودية، إيش عنده؟ هل كان عنده قنبلة نووية ألقاها على فرعون؟ هل كان عنده منجنيقات نصبها وضرب بها قصره؟ لا، إنما اجتمعوا وتوجهوا إلى الله، وقال الله سبحانه وتعالى لهم: جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، التزموا الاستقامة. ولما توجهوا ليخرجوا خارج تلك البلدة الظالم أهلها، أغرق الله فرعون وانتهت القضية. نحن الآن نتلفت فلا نرى إلا ما يسمى بالقوة العظمى. ما هي القوة العظمى؟ هذه قوة عظمى؟ أي قوة عظمى؟ عندما نسمي المستكبرين والمتجبرين قوة عظمى، هذا مصطلح متداول الآن. القوة العظمى قوة الله. درسوا الجيولوجيا، عم قولوا إنه أمريكا كلها على بعضها معرضة في أي لحظة لحوادث من الزلازل وإغراق الأمواج لهم، تسونامي وغيره وغيره، هكذا يقولون. هناك دراسات كثيرة، لكن مع وقف التنفيذ لماذا يحصل هذا؟ لماذا يحصل أنه بوارج الأمريكان عم تغرق وطائرات عم تقع؟ ليه؟ لأنه نحن لا نستحق، لا نستحق. الله سبحانه وتعالى قال: لو أننا استقمنا وصدقنا وآمنا وتوجهنا إلى الله. لماذا يسلط الظالمون على أهل الإيمان؟ لماذا؟ لأننا لا نستحق إلا هذا. لذلك يا إخوتي، عندما يقول الله سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد، يضعنا أمام حقيقة تعريف. هذا جزء من المعرفة الذي يجب أن يلقنه الشباب، لا مجرد أن نلقن لهم كيف نحصل على السلاح، هذا ضروري، وكيف يمكن أن نطور الأبحاث، هذا ضروري، لكن معه يجب أن يكون التعريف بالغيب. هنا يقول الله: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني قريبة كثير، وبأمر من الله كن وانتهى الأمر، كن أمره بين الكاف والنون. في القرآن الكريم يا إخوتي نصوص للنوعين، نصوص توحي في ظاهرها احتمال قرب الساعة، احتمال، ولو كان العلماء بيقولوا إذا ورد لعل وعسى وإلى آخره إنه هذا تأكيد إلى آخره، لكن القرآن الكريم من حيث الدراسة اللغوية تنقسم نصوصه التي تتحدث عن قرب الساعة إلى قسمين. القسم الأول نصوص تعطي في ظاهرها احتمال قرب الساعة، ونصوص تؤكد بدلالاتها اللفظية قرب الساعة. وربما صحيح، ما في شك أن القرآن الكريم أكد بالصيغ القاطعة في القطعية في دلالاتها على قرب الساعة، لكن هذه الألفاظ التي تعطي احتمال قرب الساعة كأنها تتدرج تربويا بقلب الإنسان، كأنها تتدرج تربويا. يعني جيت واحد بدك تخبره بأنه والده انتقل إلى رحمة الله، الآن هذا معمول به، أنتم بتعرفوا توفى الله يرحمه، بيجوا لعند الولد قول له: والله اتصلوا معنا قال انه ابوك مرضان كتير. بعد شوي بيجي واحد تليفون تاني قول له: والله قال يعني حالته خطيرة كتير. بيجي واحد ثالث وقول له: يعني انا بفضل انك تروح، لانه يعني الامر يبدو انه بده يصل الى درجة الاسعاف الشديد، يمكن ينقلوه على المستشفى والعناية المركزة، وحالته يعني ما عجب حدا. لما بصل قريب على البيت وبوصل بيدخل يقول له: الله يرحمه. هذا التدرج تدرج تربوي. تعالوا حتى نقرأ هذه النصوص الأولى التي تعطي في ظاهرها احتمال قرب الساعة، وهذا كما قلنا في التدرج التربوي له قيمة. الساعة قريبة، لكن نصوص توحي احتمال قرب الساعة، يعني كأنه أخف على قلب الإنسان احتمالها. قال الله سبحانه لحبيبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمره أن يقول للناس: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ وإن أدري، إن هنا نافية يعني وما أدري، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني هذا وعد الله بأن الساعة قائمة وأنه يوجد حشر ونشر وحساب وميزان وموقف للسؤال وجنة ونار، لكن أنا ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري يعني وما أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون. ثم هذا في سورة الأنبياء. وفي سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك، يعني وما يعلمك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وفي سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هناك وإن أدري أقريب أم بعيد، هنا لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، هذا مقام الخوف، مشفقون منها يخافون ويعلمون أنها الحق. فإذا انتقلنا إلى سورة الإسراء قرأنا قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، فسينغضون إليك رؤوسهم. تعرف شلون يعني فسينغضون إليك رؤوسهم؟ يعني هيك حرك رأسك لفوق ولتحت مثل لعبة عجل، هذا معناه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يمكن جايكم قريب قريب، لحظ، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني قضية الساعة قضية محسومة ستكون، لكن عسى أن يكون قريبا. وقلت لكم علماء التفسير يقولوا أن عسى هي للتحقيق كذا، لكن ربما يكون هذا الاختلاف في السياق اللفظي من أجل ما يعود على الإنسان في التدرج التربوي. ونقرأ في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري، يعني ما أدري نافية، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظه من الشياطين. وفي سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. طيب أنت عم تناقش الساعة بعيدة ولا قريبة، لكن ألا ترى أن قيامتك أنت يمكن تكون قريبة؟ بيحكوا عن جحا أنه سئل متى القيامة فقال لهم تسألون عن القيامة الكبرى أم الصغرى، قالوا له وهل هناك قيامة كبرى وصغرى، قال نعم، قال له كيف، قال أما القيامة الكبرى فهي يوم أموت أنا، وأما القيامة الصغرى هذه التي كل الناس بيموتوا فيها. يعني أنا بالنسبة لي أكبر شغلة بالنسبة لي أنه أنا اللي أموت، غيري ما أتستطفل، بالنسبة لي أمر صغير، أما بالنسبة لي القيامة الكبرى هي موتي أما القيامة الصغرى صحيح من حيث أنه هو جاء واحد من الناس، فهو باعتبارنا موته قيامة صغرى له، بالنسبة له قيامة كبرى، لأنه أهم شيء عنده أنه هو يموت. لذلك المولى سبحانه يقول لهؤلاء الذين يتحدثون الساعة بعيدة ولا ما بعيدة، لما سأل الأعرابي متى الساعة قال رسول الله ما أعددت لها، استحضرت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله. وكمان إذا أعد لها رسوله منيح يعني جعله حصنا، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال المرء ما أحب. إذا كان أنت صادق في محبتك سينعكس على سلوكك. إذن هنا إيش قال في سورة الأعراف؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فتحدث عن ما يهم الإنسان. أما النصوص التي تؤكد ما في احتمال في دلالاتها، احتمال بعيد ولا قريب، أقريب أم بعيد، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، هنا ستأتي نصوص تؤيد الدلالة على أن الساعة قريبة. في سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هنا جزاء، خلاص انت شايفينه بعيد؟ لا، نحن نراه قريبا. فهذا نص يجزم بقرب الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني ما يحصل هذا بالتدريج، كلمح البصر وإذا خراب كامل للدنيا. ثم قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، قال علماء التفسير أو هنا بمنزلة بل هو أقرب، لأنه لمح البصر مدة زمنية طويلة وهذه هي أقصر. قال إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. وقال سبحانه في سورة النجم أزفت الآزفة، أزفت يعني قربت، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. إذن هذا نص أيضا يؤكد أزفت الآزفة اقتربت. وقال سبحانه في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هكذا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية اقترب للناس حسابهم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني جدارا. لاحظوا انفعال الأصحاب للقرآن، حتى نقارن بين انفعالنا عندما نسمع القرآن وانفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبني جدارا، فمر به آخر من الأصحاب يوم أنزلت هذه السورة، فقال الذي يبني الجدار للذي مر به، هذا جاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع السورة التي نزلت على رسول الله اقترب للناس حسابه، قال له: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ إيش جديد نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: نزل قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فنفض يده من البنيان وقال: والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب. اقترب الحساب وأنا عبد عمير؟ قال: والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب. وقال سبحانه في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. متى كان يقرأ رسول الله بسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر؟ كان يقرأها عندما يجتمع الناس كلهم في مصلى العيد، لأنه الحائض ما بتجي على المسجد لتسمع. ربما يكون في إنسان عنده شغل. متى يجتمع كل الناس اجتماع عام لكل المسلمين؟ في مصلى العيد. هذه السنة التي أبطلت، ونسأل الله أن يعيدها لبلاد المسلمين. صلاة العيد لا تكون إلا في المصلى. وعندما عاهد رسول الله الصحابيات أمرهن أن يطالعوا البنات الصغار والحيض الحائض والبنت الصغيرة كلهن يحضرن صلاة العيد، لأنه سيسمعون البيان الكبير. فماذا قال رسول الله في هذا البيان الكبير؟ ماذا قرأ في صلاة العيد؟ قرأ بقاف والقرآن المجيد: واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا البيان العام الذي يجب أن يسمعه كل من في البلد. اليوم صلاة العيد جامع بتلاقوا نص، جامع مليان، جامع وجامع. صلاة العيد كانوا يصلونها في المصلى حتى لو كان في مطر فوق راسهم. ليه؟ لأنه هذا الاجتماع العام الكبير الذي تجتمع. نحن الآن مقصرون حتى في صلاة الاستسقاء. ايش اتصل المطر ما هو نزل؟ ما نعمل صلاة الاستسقاء ومنقول للناس يلا بجوي معكم ادعوا. لا، ما بيمشي الحال. لازم تطلع الأمة وتعلن التوبة والانكسار وتقول: يا ربي نحن آمنا بك، ويا ربي نحن خضعنا لك وأعلنا توبتنا وأعلنا انتماءنا. ويبكوا ويتضرعوا ويبقوا من الصبح للمساء ويلبسوا الرس من الثياب. الآن قولوا: لا لا، قولوا للناس بالجوامع توبوا، بنزل المطر. وما بنزل مطر، صرنا عم قولوا من شهر قولوا لنا الناس توبوا. عم نحكي على البيانات الرسمية من شهر. سنة الاستسقاء يخرج فيها كل الناس، بيصوموا 3 أيام، بيتوبوا، بيطلعوا، بيلبسوا رأس الثياب، بينكسروا إلى الله، بيتضرعوا، بيتوبوا، بيجددوا العهد. أبدا ما يرجعون إذا خرجوا بهذه الحال إلا وقد بدل الله أحوالهم، لأن الاجتماع بركة ويد الله على الجماعة. لكن لماذا يراد لنا أن نبقى متفرقين؟ لا أدري. خطب رسول الله حتى نفهم قرب الساعة. خطب صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب، فقال: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم فيما مضى منه. وكان المحدثون يرون هذا الحديث عند غروب الشمس. إذا واحد يروي الحديث، الحديث المسلسل بغروب الشمس، يطلع عند غروب الشمس ويقرأ هذا الحديث: ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم فيما مضى منه. وفي رواية أخرى: صلى رسول الله صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وقال: قال الذي يروي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء وهي تغرب. يعني قرص الشمس عم تنزل والصحابة عم يشوفوا. يقول: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. حتى نفهم اقترب. وأختم بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا كانت الساعة قريبة والأجل قريب وما تدري بأي لحظة تقوم قيامتنا، ما أحد منا يدري متى تقوم قيامته، فقط يعني آمنا في هذا المجلس أن الساعة قريبة والأجل يمكن أن يكون قريب، ما الواجب علينا فعله؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني لا تأخر التوبة. غلطت معلش، أكلت مال حرام طالع ورجع لأهل، والمال الذي لا يعلم صاحبه يعطى للفقير. إذا كان خطأك خطأ سلوكي صحيح، لا تأخر. ثم يتوبون من قريب، كل يوم عيد حسابك، لا تأخر. فإذا كان الخطأ أنك وقعت في الأعراض، هذا غتبته، هذا سبيته، شتمته، الآن السباب كثير كثران، هذا الذي شتمته سيوقفك عند الصراط في مخفى. أنت بتحسب حالك خلصت الحساب، انفتح كتابك، وزنت أعمالك، سيئاتك، حسناتك، وإيش قلت لحالك؟ خلصنا، يلا وين؟ على الصراط. توصل على الصراط وإذا الحكاية ما خلصت، وإذا هناك مغفر الحقوق. هذا فرح على حاله عند الميزان، طلع له حسنات أكثر من السيئات، إيش قال لحاله؟ خلاص نجي حالنا. وصل على مغفر الصراط، مغفر الحقوق، وإذا 30-40 واحد واقفين عم يستنوا، أنت شتمتنا، لازمنا حسنات، نحن طلعت بالوزنة تبعتنا، لازمنا حسنات، أنت ظلمتني، أنت غتبتني، أنت قلت علي كذا وكذا. يا أخواتي ويا أخواني، لما السيدة عائشة قالت في حق صفية: يا ولدي يا أصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتمته. كم مرة عجب بتقولي عن فلانة أصيرة وفلانة سمينة وفلانة بشعة وفلانة كشعة، وكم مرة أنت بتقول على فلان يضرب بكسمه شقد ماله ما بنقبل وما ما خرج واحد يطلع بوجه وما خرج. هذا كله مجمع، كله مجمع. روح بعد الوزن بتطلع بتلاقي ما شاء الله بكتابك في 200 ختمة ما شاء الله، وعشر تالاف ركعة، وعشرين حجة، ومطالع ما بعرف إيشو من المال. طيب خير، أخذت كتابك وظنيت أنه مشي الحال، وقفت في مغفر الحقوق، وفي مغفر الحقوق جاء أهل الحقوق ووقفوا. مين اللي جاي؟ جاي واحد شيح طلعت وزنته خفيفة كل سيئات ما عنده حسنات، وقف لقى واحد سمين مليان حسنات، أيوة قاعد عم بستناه، هذا اللي عم بدور عليه. وقفوا حواليه، يلا هات 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 هات، خلصت حسناتي خلصت. قالوا: ايه بس عنا سيئات كتير. خلصت حسناتك ماشي، لكن احنا عنا سيئات كتير، خذ من سيئاتنا. فيؤخذ من سيئاتهم فيوضع عليه. هذا ابو الحجات والختمات والركعات وحسب حاله جمع. وإذا هو أكثر الناس سيئات فيؤمر به إلى النار. وهذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فالمفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال: لا لا لا، هذا مو هذا المفلس. المفلس الذي يأتي بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا، فيوقف فيؤخذ من حسناته. فإن لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم أمر به إلى النار. يا أخواننا الآن ما احسن نخلص حالنا في الدنيا بس بعدين خلاص. مجرد ما أخذ ملك الموت هذه الأمانة خلاص الصحيفة انطويت وختم عليها بالشمع الأحمر. لذلك الآن إذا في مظلوم أنت ظلمته اطلب السماح منه، أدي الحقوق، لأن الحق سبحانه وتعالى بعد الميزان خلاص مشاه، أما العباد ما بيمشوا. الله سبحانه وتعالى يسامحك، ماشي الحال، طلعت عندك شوية حسنات، عندك لا إله إلا الله، مثل حديث البطاقة، حديث البطاقة عندك لا إله إلا الله، فربي غفر لك بسبب البطاقة. لكن فلان ابن فلان وفلاني بنت فلاني هذه لن تسامح. رب العالمين سامحك لكن فلان ما سامحك وفلاني ما سامحتك. إذا علينا أن نعيد فتح حساب خاص، مراجعة، من الذي نظلمه؟ من له في عنقنا حق؟ يا أخوان هذه نصيحة، وستذكروا أن هذه النصيحة هي أنفع نصيحة في حياتنا. أنفع نصيحة في حياتنا أن نخرج من الدنيا وليس لأحد علينا حق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا السلامة من هذه الدار ومن الحقوق، حقوق الناس، وأن يوفقنا للخيرات. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.